به پایگاه خبری گلبنی خوش آمدید. شما شنونده رادیو گلبنی هستید.
كثير من المعلومات لأنهم ذكروا الكثير من المعلومات المهمة حول الإيديولوجية التي عمل عليها داعش لاستقطاب النساء خاصة. يعني الأهم في هذا البحث هو أسباب الالتحاق بداعش. ما هي الأسباب التي تدفع النساء للالتحاق بالجماعات الإرهابية؟ ما هي الدوافع؟ هل هي دوافع شخصية؟ هل هي دوافع نفسية؟ هل هي دوافع اجتماعية؟ كيف يتم الاستقطاب؟ يعني كيف تتم عملية الاستقطاب؟ هل هي طواعية؟ يعني هناك نساء يختارون اختيار شخصي أن يلتحقن بهذه المجموعات أو عن طريق عملية غسيل الدماغ، استقطاب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق الإعلام، عن طريق التخاطب المباشر في دور العبادة مثل المساجد والقاعات التي تقدم فيها خطب. يعني كل حواراتها تدور حول الجهاد والشهادة إلى آخره، أو عن طريق الإغراء المادي. هناك أيضا من يدفعها الطمع بالمال وبالثراء لأن تلتحق بهذه المجموعات لما تقدمه من إغراءات عبر الخطاب الذي تقدمه للنساء. السؤال الآخر الذي يمكن أن نطرحه أيضا، ماذا تفعل النساء في هذه المجموعات؟ ما هو الدور الذي تقوم به؟ ما هي المهام الموكلة إلى النساء خاصة داخل هذه المجموعات؟ خاصة أننا اليوم نرى أن هناك الكثير والكثير، وأنا سأتحدث في هذا البحث عن بعض الإحصائيات التي تحصلت عليها أخيرا، يعني بعض الإحصائيات الجديدة التي تقدم لنا نموذجين من النساء. هناك النساء الذين يهاجرون إلى مناطق التوتر من الدول العربية، وهم يمثلون حسب آخر الإحصائيات حوالي 25% فقط من مجمل النساء الذين يلتحقون بداعش خاصة، ولكن 45% هم نساء من أوروبا ومن أمريكا ومن أستراليا. يعني أن النساء يعيشون في بلاد غربية تحت تأثير ثقافة مختلفة عن ثقافة الدول العربية والدول الإسلامية، ولكن مع ذلك يختارون هذا المشروع وبقوة. يعني يذهبون طواعية، يسافرون من دول أوروبية، يحملون جوازات سفر أوروبية، جنسيات أوروبية، وهم ينتمون إلى الجيل الثاني والجيل الثالث الذي ولد في هذه الدول. يعني هم ليسوا مجنسين، وإنما هم يحملون جنسية بالولادة في الدول الأوروبية، ومع ذلك يختارون الذهاب والالتحاق بهذه الجماعة. أنا
تشكر جدا عن دعوتي أزشون شده و از صحبت هایی که بکنم به استفاده کردم اطلاعاتی داده شد. در این صحبت خانم سهام چند سوال رو مطرح می‌کنند، یعنی در واقع درباره علل پیوستن زنان به داعش، اینکه آیا انگیزه ها شخصی هست، سیاسی هست، اجتماعی هست، چند انگیزه هایی دارن، اینکه چگونه گروه‌های در واقع داعش و گروه‌های افراطی چگونه می‌بینن از میان زن‌ها، در واقع انواع مختلف رو مطرح کردن، مثلا بعضی ها داوطلب میشن، بعضی ها با شستشوی مغزی در واقع جذب این ها میشن، داوطلبیشون با شستشوی مغزی یک نوع حالا راه ها و اسیرهاش مثلا از طریق شبکه‌های اجتماعی هست، از طریق تبلیغات پروپاگاندا هست، از طریق دیالوگ های مستقیمی که در مساجد و در واقع مجامعی که حالا نماز جمعه یا گفتگوهای درباره شهادت میشه، اینها در واقع اقوا کننده هست برای اونها در اینکه بپیوندن به داعش. و یکی دیگه هم از در واقع اسباب و ابزاری که نیروها استفاده میکنن برای جذب زنان، مسائل مادی و دادن حقوق به اینها هست که حالا بحثاش شد و خواهد شد. و بعد سوال دومی هست که خب حالا زنان چه نقش هایی رو، چه ماموریت ها و مسئولیت هایی رو در دایره پیوندن به داعش در عهده میگیرن؟ در طبق آمار جدید زنان همونطور که دستبندی کردیم که یه ده زنان از خود کشورهای عربی ملحق میشن، که این رو میگن که 25% از در واقع زنانی که میپیوندن زنانی هستن که داوطلبانه از کشورهای عربی هستن، اما تعداد یعنی درصد زنانی که از کشورهای اروپایی به اینها میپیوندن و در واقع تابعیت اروپایی دارن و از دست دوم یا سوم مهاجرانی هستن که خودشون داده شدن در اروپا و گذرنامه اروپایی دارن، در نیمه نسبت 45% رو یعنی نسبت اونها بیشتر از زنانی هست که از کشورهای عربی ملحق میشن.
طبعا بالنسبة للأسباب الكاملة وراء يعني اختيار النساء بالذات كعنصر فاعل داخل الجماعات الإرهابية وخاصة داعش، لأننا نركز أكثر على هذه المجموعة لأنها تعتبر أخطر المجموعات التي نجحت إلى حد كبير في عملية استقطاب النساء خاصة. يعني ربما السبب الأول قد تكون النساء أسهل إقناعا من الرجال للانضمام إلى هكذا جماعات، يعني هناك إغراء بالجنة وإغراء بكسب حياة أخرى أفضل، خاصة أن للأسف يعني ربما معظم هؤلاء النساء يعيشون في مجتمعات يشعرون بالقمع، يشعرون بالخضوع، يشعرون بالحرمان من حقوق المفترض أنها حقوق أساسية للمرأة في أي مجتمع، فتعدهم هذه الدولة الموهومة بالسلام وبالحياة الكريمة وبال يعني النجاح. يعني أنا مثلا سأخبركم عن مثل بسيط في بحث صغير قامت به صديقة إعلامية من الجزائر حول ذهاب فتيات من المغرب العربي، كل خط دول المغرب العربي يعني تونس الجزائر والمغرب، إلى التحاق بداعش في ليبيا. معظم الفتيات الذين ذهبنا يتراوح أعمارهم بين 16 سنة إلى 25 سنة، وهو العمر الذي يعتبر من الشروط التي تضعها داعش لاستقطاب النساء، يعني يختارون هذه الأعمار بدقة. هؤلاء النساء هناك من طبعا من وقع القبض عليهم أثناء عمليات العسكرية في ليبيا أخيرا، وسئلوا لماذا تتركين بلدك وتتركين عائلتك وتذهبين ومدرستك وتذهبين إلى داعش؟ قال بكل بساطة: أنا في مجتمعي أشعر بالقمع، أنا أحرم من أن ألبس الحجاب مثلا، ولأنني حرمت من لبس الحجاب وطردت من المدرسة لأنني فتاة محجبة، اقترحوا علي الشبكة التي استقطبتني عن طريق الفيسبوك عن طريق وسائل التواصل أنه تعالي إلى هذه الدولة، فهذه الدولة ستعطيك الحرية لأن تلبس الحجاب وتمارس دينك بكل حرية. وأنا اخترت أن أذهب إلى داعش لأنني سألبس الحجاب وسأعيش حياتي بكل حرية دون أن أخاف من أن أتعرض إلى أي قمع. يعني هذا مثلا مثل من شهادة وسمعتها أنا شخصيا، يعني سجلت لنا وقدمت لنا على هامش دراسة قمنا بها، أنه تقول هذا الكلام وهي مقتنعة أنها عندما ذهبت إلى داعش هي كانت تبحث عن هذا الشيء، ولكن تقول أيضا أنها اكتشفت عندما دخلت إلى داعش أن هذا كله غير موجود، وأن هؤلاء الناس هم أبعد ما يكونوا عن الإسلام وعن دين الإسلامي وعن أي عقيدة ممكن أن نؤمن بها في هذا الكون. يعني هي تقول أنني اكتشفت بعد ذلك أن هذا ليس صحيحا، وأنني تورطت، وأنني وقعت في قبضة مجرمين يقتلون ويذبحون ويغتصبون. وحتى أنها يعني تحدثت في شهادتها أنه فرض عليها أن تتزوج 4 مرات بين العمر 17 إلى العمر 21، تزوجت 4 مرات، يعني ب4 سنوات تزوجت 4 مرات، ولها طفلين طفل عمره يعني طفلين لا تعرف حتى يعني للأسف فقط تحمل كنية الآباء ولا تعرف حتى أسماءهم الحقيقية. يعني هذه من المآسي التي شهدناها في هذا الموضوع.
درباره علل جذب زنان به گروههای فرد و به ویژه داعش که موفق ترین این گروه ها بوده در جذب میزان بیشتری از زنها، ایشون اشاره میکنن که یکی از علتها شاید این باشه که زنها زودتر از مردها فریب این وعده های اینها رو میخوان. خانم دکتر هدایت هم در واقع تحلیلشون داشتن، علتش هم به خاطر سرکوب‌ها یا محرومیت‌هایی هست که در کشورهای خودشون دارن و اینها دعوت میکنن که بیاین آزادی بهتون میدیم، صلح، آرامش، اینها در اینها زندگی خواهی کرد. یک تجربه شخصی از خودشون هست که پس اینجا خواهیم بسیار کنم. یه تجربه شخصی از یکی از دوستانشون که با هم تحقیق رو میکردن، خبرنگار جزایری بودن و در باره زمانی که از مغرب عربی شمال آفریقا تونس و مغرب و الجزایر به داعش در دیدی پیوستن، در واقع مصاحبه هایی که شده و در واقع بحثی که شده از بحث میکنم که اولا دخترهایی که میپیوندن به اینها عمدتا از سن 16 تا 25 سال هست، اصلا جز شرایط داعشه، یعنی باید دخترانی به اینها بپیوندن که تا حد اکثر سن 25 سال. و از یکی از کسانی رو که در واقع مصاحبه باش کردن مطرح میکنه که من در کشورم محروم بودم از حجاب. میدونیم جالبه که مثلا از کشور تونس حجاب چیز ممنوعه در مجامع عمومی، در دانشگاه، در کارهای دولتی. خب الان میان که من دولا قانونش برداشته شده، ولی میخوام برای سالها به این ترتیب بوده که در واقع زنها حق حضور با حجاب نداشتن و این داعش وقتی که خود از طریق شبکه های اجتماعی هاشون شدن و به اینا برداشته بودن که شما میتونید بیان در کمال در واقع آزادی حجابتون رو داشته باشید و در واقع در یک محیط اسلامی زندگی کنید. و بعد ایشون میگه که وقتی که ما در واقع ملحق شدیم به اینها دیدیم که اینها اصلا بویی از اسلام نبردن، دارن تمام در واقع غم و سرکوب و تجاوز و جنایت. و مثلا موردی رو بیان میکنن که در واقع دختری که از بین 17 تا 21 سال در فرض 4 بار ازدواج کرده و 2 فرزند داره و حتی اسم واقعی این همسرانی که حالا باشون رو داشت کرده و کشته شدن رو هم نمیدونه، یعنی فقط در واقع دقلشون و اسم مستعارشون در واقع گروه رو در آن میشناسه. و بیان میکنه که آنچه که وعده داده بودن همه دروغ واهی بوده و اینها هیچ بویی از اسلام نبوده بودن.
طبعا
اونک
فقط اشاره فيما يخص جهاد النكاح، وهي في الحقيقة مسألة يعتبرها كثير من الأطراف خاصة السياسية التي لها توجهات إسلامية ترفض، يعني أو فرضت علينا في وقت من الأوقات نحن كباحثين في هذا الموضوع عدم الحديث عن جهاد النكاح، واعتبار أن هذا هي مجرد بروباغندا إعلامية يراد بها فقط يعني تشويه سمعة الجماعات المسلحة التي كانوا يسمونها يعني الثورية في سوريا أو في العراق أو غيرها. ولكن ثبت بالشهادات التي تحصلنا عليها من نساء قبض عليهم في سواء الذين عادوا من سوريا، هناك حوالي 50 امرأة تونسية عادت من سوريا، إضافة إلى نساء تونسيات هم الآن في السجون الليبية قبض عليهم في مدينة سرت، لأن سرت هي مقر الدولة دولة داعش في ليبيا، قبض عليهم في سرت وقدموا شهادات علنية على أن هذا الزواج لا هو يعتبر آلية ملزمة تقوم بها داعش طبعا لإشباع للأسف رغبة المجاهدين حسب ما يقولون، ولإنتاج يعني وهكذا الكلمة قيلت بهذه الطريقة، إنتاج أجيال قادمة من الأشبال الجهاديين. يعني مطلوب من البنت التي تزوج أنها تنجب أطفال، ويؤخذ هؤلاء الأطفال في سن السادسة السابعة سنوات إلى معسكرات ليبدأوا بتعليمهم أصول الحرب وأصول الجهاد بمفهومهم طبعا. يعني هذا الموضوع هو موضوع حساس جدا، وفي الحقيقة أنا شخصيا من الناس الذين تعرضوا إلى العديد والعديد من المشاكل حول هذا. حاولنا التواصل مع بعض البنات الذين وقع استقطابهم داخل المساجد من نساء، لأنه دائما أرجع لأقول أن السهل لإيصال المعلومة والقيام بهذا الدور على المرأة أكثر من الرجل. المرأة تستطيع أن تدخل إلى البيوت، تستطيع أن تدخل إلى الأسر، تستطيع أن تدخل إلى المدرسة، تستطيع أن تدخل إلى كل الأماكن التي ربما يصعب على الرجل أن يدخل إليها، وبالتالي هي استعملتها داعش في هذا الإطار لأنها تعتبر أداة فعالة، أداة هي استعملت للأسف كأداة ولا تزال إلى حد الآن تستعمل كأداة للأسف. يعني مع كل الهزيمة التي تعيشها داعش اليوم عسكريا، ولكن ما زال أمامنا حرب كبيرة وهي حرب الفكر وعقيدة داعش التي لا تزال موجودة في بعض الأماكن، إن لم أقول يعني منتشرة بشكل كبير، ويجب فعلا العمل على محاربته.
اشاره میکنم به بحث جهاد نکاح که در واقع دستاویز شده برای داعش که خب هیچ وجاهت شرعی نداره، چه روایت حدیثی در این زمین اصلا وجود نداره، اما در واقع داعش بسیار استفاده میکنه از این پروپاگاندا که افراد رو جذب بکنه در واقع برای ارضای در غرایز شهوانی و جنسی مبارزان خودش، و مثلا 50 زنی که تونسی رو موردی رو که در واقع مورد مطالعه قرار بدن دادن که از سوریه برگشته بودن، به اضافه زنانی در زندان های سرت به عنوان پایگاه داعش در لیبی هستن که اینها فقط در واقع به عنوان ابزار جنسی استفاده شدن و به اینها در واقع فرض شده که تولید نسل بعدی از این قهرمانان و مبارزان باشن و در واقع بچه فرزند آوری لازم و واجب هست بر اینها، و بعد ما این بچه ها 6-7 ساله که میشن دوباره در پادگان هاشون آموزش داده میشن و ملحق میشن به داعش، و بعد میگن در واقع ما چیزی که پدیده ای باش مواجهیم غیر از حالا خود مسئله داعش، پدیده جنگ اندیشه و ایده داعشه که وقت متاسفانه زنان ابزار خیلی سهل و بسیار برای نشدن. چرا؟ علت این که زنها خیلی راحت مثلا میتونن وارد خانواده بشن، وارد خانه های مردم بشن، میتونن به حریم‌های خصوصی وارد بشن جایی که مردها نمیتونن. و برای همین برای تبلیغات این اندیشه از زنها بیشتر استفاده میکنم. یعنی من خودم با خیلی از اینها در واقع روبرو شدم و صحبت کردم، مثلا در مساجد که در واقع رواج مثلا همین بحث جواز نکاح رو در اماکن در شهرهای کشورهای شمال آفریقا میدادم.
طبعا حسب تفسیر او بعض الشهادات الحية التي سمعناها أنه في عملية جلاد النكاح تزوج المجاهدة أو البنت التي تنتسب إلى هذه المجموعة لأول مجاهد يختارها، تقع عملية اختيار، يختارها هذا المجاهد، يتزوجها إلى فترة، ربما يذهب هو إلى الجبهة يستشهد بالجبهة فتتزوج إلى شخص آخر بعد فترة قصيرة، وبعقد هم يقولون عنه عقد شرعي يكتبه مفتي داعش باسم ليس اسما حقيقيا، فقط كنية أبو هاجر، أبو عمر، أبو الدرداء، يعني أسماء وهمية ليس لها أي يعني وجود حقيقي، فقط تكتب على عقود دون ذكر أي اسم حقيقي أو أي جنسية، وعلى ذلك تقوم عملية الزواج. طبعا هناك أيضا بعض الحالات التي يمل منها المجاهد فيقرر أن يتركها أو يقدمها هدية إلى مجاهد آخر، وتقع أيضا عملية الانتقال بهذه الطريقة. يعني هذه الحقائق اعتمدنا عليها بناء على شهادات حية من نساء كانوا في هذا التنظيم، والآن هم للأسف يقبعون في السجون بضحايا في حقيقة الأمر لأفعالهم ولخياراتهم الخاطئة.
در بحث جواز نکاح روند میشن فرایندش رو ترتیب هست که دخترانی که بدون ملحق میشن به اولی مجازی کنار انتخاب میکنه با اون ازدواج میکنن و این عقد شرعی توسط مفتی اینها انجام میشه، فقط با اعتماد کلیه بدون اینکه اسم واقعی یا حتی جنسیت هیچ اطلاعاتی راجع به اون ندارن. بعد اون شخص مثلا جبهه میره کشته میشه و بعد از مدت کوتاهی در واقع با نفر دوم ازدواج میکنن، یا یک حالت دیگه این هست که اون فرد دوست نداره دیگه اون خودشو میزنه و هدیهش میده به نفر بعدی و با اون شخص ازدواج میکنه و به راحتی این فرایند صورت میگیره. و الان خب بسیاری از کسانی که دستگیر شدن از زنان داعش و در زندان ها هستن قربانیان جنسی هستن که به این ترتیب در واقع با داعش همکاری داشتن.
طبعا منذ أن بدأت العمليات العسكرية ضد داعش في العراق وفي سوريا بدأ داعش يشعر بنقص كبير جدا في رجاله المجاهدين، فأصبحت استراتيجية العمل عند داعش التركيز على النساء. وهنا انتقلنا من فكرة جهاد النكاح كفكرة كانت هي الأساس الذي اعتمد على المرأة فيه في داعش إلى جهاد المفخخات، أنا سميتها هكذا جهاد المفخخات، يعني أصبحت المرأة تستعمل إما كانتحارية، يعني سهل جدا أن يقع لها عملية تحضير نفسي وروحاني لعملية الانتحار وترسل إلى الأماكن المستهدفة، أو أن تتدرب على السلاح وتصبح مقاتلة، وليس فقط مقاتلة أيضا في الصفوف الأولى. يعني هناك شهادات أيضا من القوات المقاومة في سوريا وفي العراق بأنهم اكتشفوا في بعض المناطق التي دخلوا إليها قناصات نساء، قتلوا الكثير للأسف يعني، واكتشفوا أنهم كانوا نساء. كثير من الذين قتلوا في الصفوف الأمامية في بعض المناطق العسكرية أيضا كانوا من النساء. في ليبيا اليوم يعني منذ فترة ليست بعيدة حصلت عملية عسكرية على الحدود بين تونس وليبيا، كان هناك 3 نساء من بينهم واحدة جزائرية واحدة تونسية يلبسون أحزمة ناسفة ودخلوا إلى موقع درك للحرس الحدودي وفجروا نفسهم فيه، قتلوا بعض للأسف يعني الجنود اللي كانوا موجودين. يعني المرأة تستعمل أيضا اليوم، أصبحت داعش تركز على هذا الأمر، وأعتقد أننا ما زلنا إلى حد هذه اللحظة مهددين من هذه القنابل الموقوتة. يعني أنا قلت في البداية أن المرأة تستعمل لأنها أداة سهلة المرور وسهلة الدخول إلى المناطق التي يصعب على الرجل الوصول إليها، وهي اليوم تستعمل بهذه الطريقة.
در مورد دعوایی که از علالی که تعداد زنانی که در داعش هستن افزایش پیدا کردن باعث عملیات های نظامی که علیه داعش صورت گرفته و تعداد بسیاری از سربازان اینها کشته شدن، اینها در واقع پناه بردن و که به نیروگیری یارگیری از زنها که اون وقت دیگه این فقط تو بحث جهاد نکاح نمیشه، برای در واقع مقاصد نظامی که حالا یک راه سهل و دستور و در واقع راحتش هم که خیلی راحت اینها شستشوی مغزی بیدن و آمادهشون میکنن برای اینکه عملیات انتحاری انجام بدن و کمربند انفجاری، و در واقع مثل یک بمب ساعتی اینها در هستن در اماکن مختلف میتونن در واقع عملیات انجام بدن. و یه گروه دیگه‌ای که حالا شاید عمدتاً هم از همون غربی ها باشن، اینها کسانی هم که سلاح به دست میگن، آموزش نظامی میبینن، ما به سر از تک تیرانداز هایی که الان در جبهه های مبارزه یا در مناطقی در مناطقی که اینها سیطره دارن هستن توسط زنان کشته، یعنی تک تیرانداز های زن بودن که اینها رو انجام دادن. و در واقع همونطور که گفتیم به خاطر اینکه راحت اینها شستشوی مغزی میشن و راحت میشه فریبشون بدن با استفاده از اون عواطف و احساساتی که در واقع میتونن برانگیزن به انهای مختلف، اینها رو جذب گروه های خودشون میکنن.
طبعا هناك مثال انا ممكن ان اذكره لحضراتكم عن كيفية استعمال داعش للنساء كمفخخات. هناك مثال لفتاة جزائرية اسمها حسنة آية، كان عمرها 26 عام، شاركت باعتداءات باريس في تشرين 2 نوفمبر 2016، يعني هذه العملية المعروفة التي حصلت في قلب باريس وضربت فيها العديد من المواقع، مقهى ومطعم ومسرح، وذهب فيها كثير من الضحايا، حوالي 175 ضحية غير الجرحى. بعد هذه العملية، طبعا نجحت هذه العملية، كانوا 8، كانوا 7 رجال وامرأة، فتاة عمرها 26 سنة. بعملية استخباراتية استطاعوا أن يتوصلوا إلى هذه البنت، ووقع هجوم على المكان الذي كانت موجودة فيه. طبعا هي كانت جهزة نفسها بحزام ناسف، وعندما دخل البوليس للقبض عليها فجرت نفسها وقتلت حوالي 22 شرطي، حتى أن السلطات الفرنسية وقتها تكتمت على هذا الحادث لأنه كان يعتبر هزيمة لحكومة الرئيس السابق الفرنسي، يعني وقتها قبل الانتخابات بقليل. فتكتموا على نتائج هذه العملية لأنها كانت تعتبر ضربة للأمن الفرنسي في قلب باريس، يعني في قلب العاصمة فرنسا.
خب یکی از نمونه‌هایی که مثلا مثال می‌زنم در عملیاتی که در نوامبر 2016 در واقع در یک مجموعه در قلب پاریس انجام شد که رستوران و نمی‌دونم کافه و سالن تئاتر و اینها بود و 275 نفر سراسری کشته شدن و زیادی زخمی. اینها هفت مرد و یک زن مسلحه الجزائری بودن به نام حسنا آیه که 26 سالش بوده و این وقتی که در واقع پلیس به مقر اینو حمله میکنه، این با همون کمربند انفجار که داشته خودشو منفجر میکنه و 21 پلیس رو میکشه در اون عملیات که حتی میگن که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری بوده اعلام نکرد در واقع دولت پاریس به خاطر اینکه در واقع یک شکستی برای یعنی در نقطه ضعفی برای خودش بود.
بالنسبة لجذب النساء للقيام بالعمليات الاستراتيجية العسكرية في داعش له عدة أسباب أيضا، يعني هو أن يعني كشف ربما كشف النساء بشكل خاص هو صعب على الأجهزة الأمنية أحيانا، فالمرأة تستطيع أن تدخل أن تمر أن ترى أن بطريقة أو بأخرى أن يعني أن تتملص من التفتيش، وهذا للأسف حصل في العديد من المواقع يعني خروقات من هذا النوع. يعني وأنا أقول ربما على سبيل النكتة أنه في تونس بلدي طبعا عندما أصبح هناك حرية اليوم في لباس الحجاب، هناك العديد من البنات الذين ينتمون إلى الحركة السلفية يلبسون نقاب، وهو يشكل مشكلة كبيرة اليوم لأنه لا يمكن أن تقبل الطالبة في الجامعة إذا كانت منقبة إلا إذا وقع تفتيشها، لأنه اكتشفوا أن هناك العديد من المخترقين
منع الدخول إلى الجامعة
بالنقاب. نعم
منع كلها
يا بالنقاب
فقط،
يعني بالنقاب فقط، لانه يعتبر يعني اليوم هو مصدر شبهه، يعني ممكن ان يدخل شخص او فتاه انتحاريه. والحقيقه حصلت في تونس العديد من المحاولات والحمد لله الى حد الان يعني وقع اكتشاف كذا عمليه يعني من هذا النوع، يعني باستعمال فتيات تدخل إلى مكان يكون مزدحم بالناس، سوق أو مول أو مكتبة أو إلى مكان يكون له طابع، أو طبعا يختارون المواقع الموجعة التي ممكن أن تشكل ألم وأذى للمجتمع وللدولة. يعني ليس مهم أن يقتلوا مثلا ضابطا أو عسكريا أو وزيرا، ليس هذا المهم، المهم أن يقتلوا أكبر عدد من الناس في ساحة تشكل هي في الحقيقة أمنا، يعني الناس يذهبون إلى السوق، يذهبون إلى العمل، يذهبون إلى المكتبة، يذهبون إلى الجامعة. عندما تضرب هكذا موقع هي تريد أن تقول ليس عندكم أمان في أي مكان في بلدي، تريد أن توصل هذه الرسالة.
یک دیگر علت هایی که در واقع زنان رو حالا دو تا علت رو باید کردید، این که زنان راحت تر از مرد آقایی میشن، یکی دیگه که در واقع داعش داری نیروهای مرد هاش رو به کاهش میره. علت سومی که بیان میکنن این که در واقع نیروهای امنیتی سخت‌تر میتونن زنان بگیرن به خاطر حجابشون و که اینها بیشتر میتونن عملیات انجام آزادانه‌تر میتونن عملیات انجام بدن نسبت به مرد ها. حتی میگن مثلا در کشور خود من که در تونس که اخیراً حجاب آزاد شده، از بس که این پدیده زیاد بوده الان اکثراً دخترها با حجاب روبنده هم دارن و بعد تو دانشگاه اینا رو میگن روبنده‌ای که روبنده دارن از ترس اینکه اینا نکنن مثلا عمل در واقع عملیات انتحاری انجام بدن. و و بعد میگن اینها خب داعش تهش اینه که ایجاد عدم امنی، یعنی عدم امنیت باشه، امنیت رو از بین ببره. مهم نیست براش وزیر وکیل کی، یعنی افرادی که کشته میشن مهم نیست، تعداد و کمیت افراد مهمه، چون این پیام رو برسونه که ما میتونیم ناامنی ایجاد بکنیم. برای همین در مجامع عمومی، در بازارها، در پاساژها، مالها، در جاهای مختلف با استفاده از همین ابزار حجاب زنان و پوشش زنان استفاده میکنن که در واقع دست عملیات انتحاری یا حالا انفجار بمب یا عملیات مسلحانه بزنن.
هناك ربما شيء مهم ملفت في شخصية المرأة بشكل عام، أن المرأة عندها إرادة الإقدام على الشيء، يعني تريد أن تكون رائدة ناجحة في الشيء حتى لو كان هذا الشيء يعني خطأ. لا أعرف إلى أي مدى ممكن إذا كان هناك متخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس ممكن أن يفسروا هذه النقطة، ولكن هناك الكثير من النساء الذين استعملتهم داعش وقفوا في الصفوف الأمامية وقدموا أنفسهم دفاعا على التنظيم في الوقت الذي كان رجاله يهربون من الخلف، يهربون فعلا يعني من المناطق التي كانوا فيها، حتى أن هناك الكثير من المشاهد التي صورت وهم يهربون، ولكن النساء كانوا يكون في المكان. يعني حصل هذا مثلا في ليبيا في سنت، في معركة من المعارك دخل الجيش الليبي إلى المنطقة، وجد المنطقة تقريبا طبعا بين قتيل ومستسلم، الكثير والكثير حوالي أكثر من 150 إرهابي خرجوا من المدينة، لم يبقى في المدينة إلا النساء، نساء فقط. يعني حتى أنهم أخذوا ساعات وساعات للتفاوض معهم حتى يحاولوا إقناعهم بضرورة الخروج من بعض الأماكن، بعض البيوت التي لم يعني بقيت صامدة ولم تهدم بالغارات الطيار. المشكلة أنه النساء في هذه الحالة هي تعرف أنها بين خيارين، إما أنها تستسلم وتدخل السجن وتفكر بما سيحصل لها من عقاب ومن تعذيب وإلى آخره بعد ذلك في السجن، أو أنها تختار أن تموت وبإرادتها. أكثر من 80% يختارون أن يموتوا بإرادتهم، وليس فقط لوحدهم، معهم أطفالهم. حصل في المنصر هناك نساء فجرن أنفسهن كانوا يحملن أطفال، حتى في ليبيا حصل نفس الشيء. يعني عقيدة الانتحار عندهم هي حقيقة ثابتة، يعتبرون أن هذا هو الحال لحمايتهم، الحال لأن يصلوا إلى الجنة الموعود فيها. يعني حتى أنه سألنا مرة في ندوة إذا كان جهاديو داعش يقولون أنهم هنا عندهم حريات عين، كل واحد عنده 77 أعتقد، يعني حتى حاسبينهم يعني 77 حرية تنتظرهم في الجنة. طب النساء الانتحاريات ماذا ينتظرهم في الجنة؟ لم نجد إلى حد الآن يعني جواب على هذا السؤال للأسف.
خب اشاره میکنم که یک نکته دیگه در واقع شخصیت زنها که گفتم که میتونن در واقع روانشناس و جامعه‌شناس تحلیل کنن این مسئله رو، این که بحث اراده زنها در انجام کاری هست ولو اینکه اشتباه باشه، و ما میبینیم که در صفوف مقدم جبهه در واقع جبهه های جنگ در عملیات نظامی که داعش رو انجام میدن گاهی زنها در صفوف مقدم هستن، یا مثلا در عملیاتی که انجام شد مثلا نمونه بردن در منطقه در شهر سرسل لیبی که وقتی که حمله کرده ارتش به اون منطقه حدود 150 نفر از تروریست های مرد همه گریختن، ولی زنها موندن و چقدر با اینها مذاکره کردن و حرف دادن که بیاییم بیرون از شهر چون چیز میکردن، بمبارون میکردن، بیاییم بیرون که کشته نشیم. و بعد اینا چون دو تا انتخاب دارن، یا اینکه زندان بشن در واقع گرفته بشن و شکنجه و تعذیب بشن، یا اینکه در انتخاب بکنن که کشته بشن اما به اراده خودشون. و 80 دفعه زنها انتخاب میکنن که به اراده خودشون کشته بشن و حتی اینها فرزندانشون رو در آغوششون دارن، با فرزندانشون. حتی خیلی از اینا که عملیات در میسر میگن، کسانی که در دست عملیات میزنن، با بعضی از زنها با فرزندانشون که در بغلشون هستن این عملیات رو انجام میدن. و بعد جالبه که اشاره میکنن که این رو مثلا در واقع نکته اساسی که در ذهن اینها هست ورود به بهشته. و بعد میگن خب این سوال هست که به این مجاهدای مرد میگن که شما 77 حوری مثلا تو بهش منتظرتونن و من نمیدونم که توی زنها رو کی منتظرشونه توی بهشت
طبعا شروط التجنيد داخل داعش، انا سبق وتحدثت قلت ان يحددون الاعمار من 16 الى 25 سنه، يعني يعتبرون ان تجنيد الفتيات الصغيرات والعاقبات يعني هذا يساعدهم على استراتيجيه تنفيذ عمليات دقيقه خاصة على المستوى العسكري عندما يستعملون فتيات صغيرات لعمليات انتحارية أو عمليات اقتحام، إضافة إلى الدور الذي تقوم به المرأة في داعش، الاستطلاع، جمع المعلومات، التجسس، التواصل الاجتماعي، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات، يعني يقومون بهذا الدور بدقة. طبعا طرح صورة نمطية للتنظيم تجلب الشباب بشكل عام، سواء كانوا فتيات أو فتيان للتنظيم. هذا إضافة إلى أنه محاولة ربما من بعض النساء، خاصة النساء الذين يذهبون من أوروبا. السؤال الذي طرحه في الحقيقة العديد من الباحثين الأوروبيين، يعني هناك كتاب أخير يعني منذ حوالي شهر صدر في فرنسا حول النساء الجهاديات، تحدث صاحبه عن فكرة أنه وهم فتيات الجيل الثاني والجيل الثالث المولود في فرنسا، يعني لم يعيشوا في دول عربية، هم يعيشون في أوروبا وتعلموا في مدارس أوروبية. الغريب أن هناك العديد منهم، وحسب ما قرأته في الكتاب، حوالي 45% منهم هم حديثي العهد بالإسلام، لم يكونوا مسلمين، إما أنهم ينتمون إلى عائلات مسيحية بالأصل، أو أنهم هم كانوا يعيشون في ظروف لا دينية، يعني نوع من التفسخ الثقافي والديني وإلى آخره. يعني دخلوا إلى الإسلام حديثا، وضع استقطابهم إلى الإسلام حديثا عن طريق مكاتب مشايخ وهابية أصبحت اليوم معروفة ومكشوفة جدا في فرنسا، تمولها دول إقليمية معروفة، قطر والسعودية إلى آخره، وهم يذهبون إلى المدارس. يعني هناك بعض الفتيات كنا يتعاطين المخدرات، بعض الفتيات كنا يعني يشتغلون أشغال غير أخلاقية، وقع استقطابهم وإدراجهم. وبعد أسبوع أو 10 أيام من إعلان إسلامها تلتحق مباشرة بالجماعات المسلحة.
همونطور که قبلا اشاره کردن، سن در واقع شرط سنی پیوستن دخترانی به داعش 15 تا 25 ساله و جالب و این که در واقع باکره باشن. و جالبه که فقط هم برای جهاد نکاح نیست، یعنی حتی تو عملیات نظامی هم این شرط کوچیک بودن و باکره بودن شرط هست. و بعد حالا غیر از مسائل نظامی و اون جهاد نکاح در باره در واقع عملیات امنیتی و اطلاعاتی، بحثای جمع کردن اطلاعات، بحث تبلیغ در رسانه‌های اجتماعی که در واقع اینها یه چهره اسطوره‌ای در از داعش بسازن برای دختر و پسرهای که بالا باشون چسب میکنن که در واقع شبکه‌های اجتماعی و اینها رو دعوت بکنن به پیوستن به داعش. و بعد در واقع به کتابی اشاره کردن که اخیراً همین یک ماه پیش در فرانسه چاپ شده با عنوان زنان جهادی، که در این درباره دختران فرانسوی هم که میزنی که نسل دوم و سوم مهاجران هستن و در مدارس اروپایی درس خوندن، 45% تازه مسلمان هستن، مال خانواده های مسیحی یا بیدین هستن. و بعد اون وقت اینها الان این پدیده که در فرانسه دیده میشه که شیوخی وهابی که اینها از طرف کشورهای قطر و عربستان اینها در واقع ساپورت میشن و فرستاده میشن که بیان و در واقع شستشوی مغزی بدن، اینها رو با اینها صحبت بکنن، بسیاری از این دختر اینها رو ارشاد کنن، بسیاری از این دخترها کار همونطور که تو اون تحلیلی که من عرض کردم خدمتتون، مثل جوانها در واقع مرتکب کارهای در واقع بی‌بندوباری‌ها بی‌فتی‌هایی میشن، مواد مثلا معتاد مواد مخدر هستن. و بعد اینها وقتی که نیروگیری میکنن مثلا یه هفته بعدش همونطور که گفتم یه فاصله زمانیه، بعد بلا فاصله تا اینا مسلم میشن ملحق میشن به داعش و مثلا مادر عملیات اونها شکست.
طبعا دور المرأة الجهادية بدأ فقط بالتذكير، يعني بدأ مع أبو مصعب الزرقاوي وهو مؤسس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في 2014، كان هو أول من أسس لدور المرأة الجهادية الانتحارية في التنظيم، وأول من استعمل المرأة كقنبلة بشرية في العمليات التي قاموا بها في العراق، وبعد ذلك طبعا تطورت وانتشرت هذه الظاهرة.
در واقع تئوریسی یعنی قضیه حضور زنها در داعش و در این در گروه های جهادی ابو مصعب زرقاوی بوده در عراق سال 2014، در واقع از این موقع این ریشه میگیره که زنها به عنوان بمب‌های انسانی باشن که در عملیات جهادی و عملیات انتحاری شرکت بکنن.
داخل داعش شكلت مجموعات مسلحة نسائية، ممكن أن أذكر مثال، الدكاترة ذكروا تحدثوا عن هذه المجموعات، هي طبعا مجموعة الكتيبة الخمساء التي أسست في 2014 هذه في مدينة الرقة السورية. هذه الكتيبة متكونة أساسا من شيشانيات وتونسيات، يعني تونسيات للأسف يعني رائدات أيضا حتى في هذاك للأسف هذا النوع من التنظيمات، تولت فور تشكيلها ملاحقة النساء التي يخالفن تعليمات التنظيم وقوانين داعش في المنطقة، يعني مثل جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كنا نسمع عنها ونسمع عنها موجودة في بعض الدول. يعني اتسعت مهامها أيضا لتدريب النساء على حمل السلاح ضمن معسكرات خاصة، وتلقين النساء أيضا أصول الفكر الدعوي والتكفيري، يعني حسب كتبهم وحسب تشريعهم.
بعد اشاره میکنم که حالا جزء گردان ها گروهای زنانی که گردان الخمسا هست که 2014 هست، 14 تأسیس شده در شهر رقه. جالب رو داریم خمسا در واقع یکی از شاعران زن دوره جاهلی بوده که مرثیه هاش و برادرش معروف و این بچه تصمیحی بودان الخمسا که در واقع پیام آوران در واقع پس از جنگ هستن، اینها در واقع گروه های مثلا به مرگ و نهی از اون کردن تو شهر رقه اینا خیلی، حالا تو همون فیلمی هم که من یه بخش رو داشتم اصلا مرکزیت که همون رقه رو نشون داد فعالیت هایی اینا میکنن، این راه میرن مثلا زنهایی که دارن تمرد میکنن اینها رو باز میدارن یا دستگیرشون میکنن یا مثلا زن نیروگیری میکنن به اینها عملیات نظامی در واقع میدن، آموزش های در واقع دینی و مذهبی به اینا میدن و در برشون انگیزه ایجاد میکنن که در واقع ملحق بشن.
طبعا انا فقط ساختم ببعض الامثله، مثلا تقديرات رسمية تونسية تحصلنا عليها من وزارة الداخلية والأمن في تونس، حسب تقارير رسمية يقولون أن هناك 700 امرأة تونسية انضموا إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق. يعني أنا أقول أن 700 نحن كحقوقيين وكباحثين لا نعترف بصراحة بهذا الرقم، نقول أن الرقم هو أكبر من هذا بكثير، ولكن المسجلات في الدوائر الرسمية حسب المعلومات التي قدمت لنا هم فقط 700 امرأة. يعني هناك العديد من النساء الذين قتلن، هناك الذين تعرضن إلى السبي والخطف في ليبيا، هناك العديد من التونسيات تعرضن إلى السبي والخطف في سوريا نفس الشيء. يعني الحقيقة الرقم هو من سلطات رسمية ولكن يبقى محل بحث.
يعني پایان بحثشون چند تا نمونه از آمار میدن، مثلا میگن آمار رسمی وزارت کشور تونس در واقع 700 زن هست که به اصطلاح پیوستن به داعش در عراق و سوریه، ولی ما به عنوان حالا حقوقدان و پژوهشگران اجتماعی میدونیم که تعداد اینها بسیار زیادتره، خیلی از اینها کشته شدن، خیلی از اینها روبوده شدن در عملیات نظامی. و خب در قسمت قبلی هم اشاره کردن که متاسفانه اکثریت مثلا همون گروه خمسا رو در واقع زنان تونسی و چچنی که در واقع اینها تشکیل شدن که اومدن به رقه و این گروه رو تشکیل دادن.
المركز الليبي للدراسات الإرهاب قدم تقرير السنة الماضية تحدث فيه عن أن نسبة النساء في تنظيم داعش في ليبيا حوالي 3%، يعني 3% هم نساء من تونس، من السودان، من تشاد، من مالي، من الجزائر، هم الذين هذه معظم الجنسيات الموجودة في تنظيم داعش في ليبيا الآن. طبعا الشيء الذي صدر أيضا مؤخرا عن هذا المركز أنه اكتشفوا أنه العمل أكثر على تجنيد الصغيرات، يعني بسن 15 سنة يقومون بتجنيد فتيات بسن 15 سنة كانتحاريات، ويقال أنه إحدى الفتيات التي فجرت نفسها في مركز الدرك الحدودي على الحدود التونسية هي كانت بعمر 15 سنة. يعني هذا دليل أنهم يستعملون الأطفال للأسف، لأنه بالنهاية العمر 15 سنة هي طفلة.
مرکز پژوهش های تروریست در لیبی آمار زنانی که از لیبی پیوستند رو 3% اعلام کرده و زنان دیگه از کشورهای دیگه تونس، سودان، الجزایر، مالی، چاد اینها پیوستند. و بعد یک فاجعه که در واقع دیده میشه که نیروگیری از بچه ها، بچه های مثلا 15 ساله میگن الان مثلا دختری بوده که توی اون بازرسی های مرزی خودش رو منفجر کرده 15 سالش بوده و در واقع نیروگیریشون از بچه ها خیلی زیاد شده.
طبعا فقط اشاره فقط في النهايه الى انه من النتائج التي ربما اليوم نحن لابد ان نتحدث عنها انه ضروره العمل على تنميه الوعي بضروره محاربه داعش، ليس فقط عسكريا لاننا الحمد لله يعني عسكريا اليوم نحن نتصدر عليه 100%، ولكن الحرب عليه فكريا وعقائديا لأن المدرسة الداعشية لا تزال موجودة للأسف في مجتمعاتنا، وهذه هي لب المشكلة. هذا هو المنطق الذي لابد أن يعالجه علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء التربية، رجال الدين، العلماء الكبار، لأنه هذا الموضوع هو الذي يشكل ولا يزال يشكل خطر على بيئتنا الإسلامية.
در پایان اشاره می‌کنم به عنوان در اون نتیجه‌ای که می‌تونیم بکنیم، ضرورت فعالیت برای توسعه و در واقع گسترش آگاهی نسبت به اندیشه داعش و مکتب داعش، مکتب فکری داعش که خوشبختانه به لحاظ نظامی در حال شکست هست، ولی متاسفانه به لحاظ فکری همچنان در تک تک کشورهای عربی جریان داره اندیشهش، و این چیزی هست که بایستی که توسط کارشناسان، جامعه شناسان، روانشناسان، در واقع علمای دین باهاش مقابله جدی بشه که این اندیشه رخت بکنه از در واقع کشورهای عربی.
هناك برنامج قدمه الاتحاد الأوروبي، بما أنه طبعا هم الذين قدموا التقرير القائل بأنه 45% وأكثر من النساء الذين ينتمون إلى داعش أو ينضمون إلى داعش هم من أوروبيات. فقام الاتحاد الأوروبي في هذه السنة بإعداد برنامج لأطلق عليه برنامج مواجهة التشدد والتكفير والإرهاب داخل أوروبا. هذا البرنامج كان هدفه مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على طرح المشكلة، يعني ما المشكلة، لماذا نساء بنات يدرسون بمدارس أوروبية ويعيشون بأوروبا يذهبون ويتركون كل الحياة الرفاهية والحرية وإلى آخره، ويذهبون إلى المجموعات التكفيرية وإلى داعش بالتحديد. هذا البرنامج كانت فترته بين شهر يناير 2014 إلى شهر آب 2017، قدم تقرير في آخر شهر آب 2017، شاركت فيه العديد من مراكز البحث المعروفة في أوروبا، لكن للأسف لا تتعامل كل الدول بنفس الطريقة مع الموضوع، لأن نحن نعرف أنه، وسأتحدث هنا قليلا سياسيا، أن هناك العديد من الدول هي متورطة أساسا في تكوين هذا التنظيم وفي تأسيس هذا التنظيم وفي استعمال هذا التنظيم في الحرب اليوم في المنطقة. يعني هي ضليعة، هي شريكة داعش في المنطقة. فهذا الحقيقة شكل مشكلة في إمكانية المصارحة ومعالجة المشكلة الأساسية للتشدد والتكفير.
بعد اشاره میکنم به پروژه‌ای که اتحادیه اروپا داره، گفتم که 45% از در واقع زنانی که ملحق میشن اروپایی هستن. یه پروژه‌ای رو دارن از ژانویه 2014 تا آگوست 2017 این گزارش رو دادن، و در واقع برنامه‌ای دارن برای مبارزه این که چرا دخترانی که توی مدارس ما و در اروپا تحصیل کردن و بزرگ شدن چرا باید به داعش بپیوندن. اما خب متاسفانه در دیگر کشورهایی که حتی عامل و به وجود آورنده این تفکر و در واقع تجهیز کننده اینها به لحاظ سلاح و نیرو اینها هستن، متاسفانه چون رویکرد وجود نداره و بایستی که در واقع به طور جدی با داعش مقابله بشه. شکرم.
ممنون که رادیو گلوانی رو شنیدید. گلوانی.ir